أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. كان السؤال في بيت ابن مالك: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما، لماذا حمل ابن عقيل كلمة سما في البيت على أنها سما بهذا التشكيل بضم ففتح فألف، لغة في الاسم، ولم يحملها على أنها سما التي هي سماء في الأصل، لكن قصر هذا الممدود لأجل البيت الشعري؟ والجواب أنه كما تقدم أكثر من مرة نحاول في فهم عبارات العلماء المضغوطة، مثل عبارة ابن مالك أو غيره، مو شرط المضغوطة، لكن في العبارات المضغوطة والمختصرة يكون الأمر أوضح. يحاول قدر الإمكان أن يحمل كل مثال على نوع يختلف عن نوع المثال الآخر، بحيث يكون لهذا التنويع فائدة، يكون لهذا التنويع في الأمثلة فائدة. هنا لو حملناها على أن الأصل، على أن المراد سماء، حذفت الهمزة، حينئذ ليس هناك فائدة من ذكر المثالين، لأن الأول أرض، المثال الأول صحيح ليس مخطوما بحرف علة، وسماء يا شيخنا حتى وإن حذفنا الهمزة، حتى وإن حذفنا الهمزة فصارت مختومة بألف، مع ذلك نقول يعرب بحركات على الهمزة المحذوفة، لا يعرب إعراب المعتل، ليس حاله حال المعتل مثل فتى وعصا، يعرب بحركات على الهمزة المحذوفة. فنقول مثلا هذه سماء، إشارة إلى السماء، نقول سماء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة على الهمزة المحذوفة، جيد. بينما لو حملناها على ما حمل عليه ابن عقيل العبارة لكان ابن مالك مشيرا إلى نوعين من الإعراب: إعراب ظاهر مثل أرض، وإعراب مقدر مثل سما، سما حال حال فتى، فيكون هناك فائدة وثمرة من ذكر المثال الثاني، ليس مجرد تكثير أمثلة.
يعني نقدر نقول إن هي في الأصل سماء، حتى تثبت إن هناك في حرف محذوف ذكرناه في البداية لما صير سماء ولا سماء.
لو قصدكم اسم سما،
إيه
هو عندهم كلام في أصل اسم، ما هو، هل هو الواسم أو هو السمو، جيد. فالقول بأن أصله الواسم تكون حذفت الهمزة من البداية، حذفت الواو من البداية وصار عندنا همزة توصل في البداية. وعليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله. القول بأنه سمو، حذفنا الواو من النهاية وعوضنا همزة في البداية. فهذا ما كان يتعلق بالبيت السابق. ثم قال: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن.
كان بالقطر المدى أن في ثياب شواهد في ناس اختلاف هذا الدفين والتصميم.
نعم.
ما أدري يعني كأنما خطر الندى الآن في الدرس.
إيه. على ذكر الخلافات. في هذين البيتين قال عندنا واجب حلينا الحين كمل البيتين. في هذين البيتين يكمل ابن مالك بحث المعرب والمبني. تقدمت عندنا الأسماء المبنية والأسماء المعربة، الآن الأفعال المعربة والأفعال المبنية. فيقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، وحاصل ما ذكره أن فعل الأمر والفعل الماضي مبنيان دائما، وفعل أمر ومضي بنيا. الفعل المضارع فيه تفصيل، وهذا التفصيل تقدم بعينه في قطر الندى، ما عندنا شيء زايد، أنه إذا كان الفعل المضارع متصلا بنون النسوة أو بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اتصالا مباشرا فإنه يبنى. في غير هاتين الحالتين فإنه يكون معربا، مرفوعا، منصوبا، مجزوما، ما يهمنا، يكون معربا. هذا حاصل المطلب النحوي التطبيقي في هذين البيتين. لكن يذكر بعض الخلافات في بعض المسائل إن شاء الله في أثناء القراءة يشرحوها. قال: لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. إنزين، الآن تقدم عندنا سابقا أنه على رأي ابن مالك الأصل في الأسماء أن تكون معربة، وأشير هناك أشرنا هناك إلى أن مسألة خلافية، يتطرق الآن إلى هذا الخلاف. بعضهم قال، وهو مذهب البصريين والمذهب الصحيح عند ابن عقيل، أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، وعليه فإذا رأينا اسما معربا فلا نسأل عنه لماذا أعرب، لأنه هو الأصل بعد. إذا رأينا اسما مبنيا نسأل لماذا بني، نسأل عن علته. والعكس بالعكس في الأفعال، إذا رأينا فعلا مبنيا لا نسأل لماذا بني، لأن الأصل في الأفعال هو البناء. إذا رأينا فعلا معربا، الإعراب فرع في الأفعال على خلاف الأصل، نسأل لماذا هذا الفعل صار معربا. هذا مذهب البصريين، وهذا المذهب ذهبوا إليه باعتبار أنه الأسماء، هذا لابد نوضحها، بشكل عام الكلمات نستطيع أن نقسم معانيها إلى ثلاثة أنواع من المعاني. عندنا المعاني التي يعبر عنها بالمعاني الذاتية إن صح التعبير، وعندنا معاني هي المعاني العارضة أو المعاني التركيبية، والمعاني الذاتية أيضا على نوعين. المعاني الذاتية هي التي توجد في الكلمة بغض النظر عن وقوعها ضمن الكلام، نفس الكلمة في حد ذاتها وضعتها في الكلام أم لم تضعها، حركتها بالإعراب أم لم تحركها، هي تحتوي هذا المعنى، هذا يسمى المعنى الذاتي، وهو على نوعين. النوع الأول معنى نفس الكلمة في حد ذاتها بدون أي تغيير، مثل أن نأتي إلى كلمة مثلا زيد، ما هو معناها؟ كلمة هاتف، ما هو معناها؟ كلمة كتاب، ما هو معناها؟ نرجع إلى المعجم، عدل ولا لا؟ في بعض الأحيان قد تكون الكلمة من قبيل اللفظ المشترك، لها أكثر من معنى، عدل ولا لا؟ مثل كما في المنطق كلمة جون، كلمة جون تطلق على الأبيض والأسود. في هذه الصورة عندنا معان مختلفة، يحتمل أنك تريد هذا المعنى، يحتمل أنك يا أبا رضا تريد ذلك المعنى. كيف نستطيع أن نعرف مراد المتكلم؟ من خلال القرينة، من خلال قرينة، من خلال قرينة فقط وفقط. مثلا يقول أنا أحب مثلا، أو اشترى علي عبدا جونا مثلا، اشترى علي جونا. نعرف مثلا علي عادة يشتري عبدا أسود مثلا، ما يشتري عبدا أبيض مثلا، فنقول هذا المراد هو الأسود من خلال القرائن. هذا المعنى الذاتي الذي نستطيع تشخيصه من خلال إما مراجعة المعاجم إذا ما كان لفظ مشترك، أو من خلال القرائن إذا كان اللفظ مشتركا. النوع الثاني المعاني الذاتية التي ماذا؟ التي تعرض بسبب تغيير في الكلمة، وهو ما يتناول في علم الصرف: التصغير، التكسير، التثنية، الجمع. جيد، هذه كلها معان ذاتية باعتبار أنها توجد في الكلمة بغض النظر عن وقوعها في الكلام. رجيل يفيد معنى رجل صغير سواء وضعته في جملة أم لم تضعه في جملة، فهي من هذه الجهة، من هذه الحيثية معان ذاتية. لكن من جهة أخرى هي معان عارضة باعتبار أن رجيل ما كانت رجيل، نحن غيرنا رجل فصارت رجيل. جيد، هذا النوع من المعاني يرجع فيه إلى علم الصرف والتمييز بين معنى رجل ومعنى رجيل. هذا لا يكون له علاقة بالإعراب أصلا، لا علاقة له بالإعراب، كلاهما قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا. النوع الثالث والأخير من المعاني هو المعاني التركيبية، المعاني التي لا توجد في الكلمة إلا إذا وقعت ضمن كلام، مثل معنى الفاعلية، معنى المفعولية، معنى الابتداء، معنى الخبرية. لا يمكن أن تكون كلمة خبرا إلا إذا وقعت ضمن سياق كلام فيه مبتدأ ثم يأتي الخبر. عدل ولا لا؟ زيد ما هي زيد؟ لا هي مبتدأ ولا هي خبر ولا فاعل ولا مفعول، بس كلمة تدل على ذات معينة، جاءت في ضمن سياق تكتسب هذه المعاني التركيبية. جيد؟ هذه المعاني التركيبية كيف نميز بينها؟ كيف نعرف أن هذا فاعل وليس مفعولا؟ أن هذا مبتدأ وليس مثلا اسم؟ إن يتم ذلك من خلال الإعراب، من خلال علامات الإعراب. وهذا ما يبحث عنه النحو بالمعنى الأخص، النوع الثالث من المعاني. واضح لحد حين؟ إذا عرفنا ذلك فمعنى قولهم الإعراب أصل في الأسماء أنه لما كانت الأسماء تعرض عليها المعاني التركيبية احتجنا إلى شيء يميز بين هذه المعاني. ما هو هذا الشيء؟ هو الإعراب. العرب جعلت الفارق بين هذه المعاني هو تغيير حركة الآخر، فلذا كان الإعراب أصلا في الأسماء، لأن المقتضي للإعراب موجود، وهو التمييز بين المعاني، فالمقتضي موجود. نعم قد يوجد مانع وهو شبه الحرف كما تقدم، شبه الحرف يبني الأسماء، فهو عبارة عن مانع من الإعراب، لكن المقتضي على كل حال موجود. إذا لم يوجد المانع يصبح الاسم معربا، مثل رجل وغلام وما شابه. إذا وجد المانع، المانع يمنع من تأثير المقتضي فيصبح الاسم مبنيا. واضح إن شاء الله؟ فلذا كان الإعراب أصلا في الأسماء. فرع في الأفعال، يقول لك الأفعال ما ليس لها معاني تركيبية يا أخي، ليس لها معاني تركيبية. الفعل إما ماض، يعني الفعل عندنا وإيش نستطيع أن نقول؟ عندنا مادة وهيئة في الفعل كما تقدم في المنطق. المادة كما في قولك مثلا استخرج، المادة الأصلية ما هي؟ خرج. عدل ولا لا؟ خب هذا المعنى من قبيل المعنى الأول،
ترجع فيه إلى المعجم، وإن كان لفظ مشترك تنظر إلى القرائن، فما نحتاج إلى الإعراب. زين، بالنسبة للهيئة، زين عندنا الهيئة تارة تقصد صيغة استفعل، هذا من قبيل النوع الثاني من المعاني، عدل ولا لا؟ ترجع فيه إلى علم الصرف. ما معنى صيغة استفعل؟ يقول لك معناها الطلب مثلا، جيد، طلب الخروج، فأيضا لا نحتاج فيه إلى الإعراب. عندنا أيضا في الأفعال ماذا مطلوب؟ نميز هذا ماضي أو مضارع أو أمر، عدل ولا لا؟ هذا أيضا من قبيل القسم الثاني، من قبيل المعاني التي يرجع فيها إلى علم الصرف، هذا بحسب الهيئة. إذا أردت المعنى الماضي تقول استفعل، المعنى المضارع تقول يستفعل، معنى الأمر استفعل، فأنت تغير الصيغة، حالها حال رجل ورجيل، نفس الفكرة، تستكشف المعنى من النوع الثاني من خلال تغير الصيغة، تغير الهيئة، فأيضا لا نحتاج إلى الإعراب. فلذا كان الأصل في الأفعال أن تكون مبنية، لأن ليس فيها مقتضي الإعراب أصلا، ما تحتاج إلى الإعراب. لذلك قال: ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، فالأصل في الفعل البناء عندهم. وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال. أصل في الأسماء فهمناها خلاص، ما يحتاج، نفس دليل البصريين. أصل في الأفعال، يقول لك الكوفي، أما قرأته، أما قرأت في قطر الندى مسألة لا تأكل السمكة وتشرب اللبن؟ إذا فتحت تشرب فهناك معنى يختلف عما إذا جزمتها، يختلف عما إذا نصبتها، يختلف عما إذا رفعتها، عدل ولا لا؟ فالفعل هناك معان تركيبية من النوع الثالث تعرض عليه، فلذا الأصل في الفعل أن يكون معربا لا مبنيا، حال حال الاسم. يقول ابن عقيل: والأول هو الصحيح، الصحيح هو الأول، مذهب البصريين. نعم، لكن يرد عليهم على كل حال، لكن بعد ما اتطرقوا إلى شيء. ونقل ضياء الدين ابن العلج أحد النحويين، نقل في كتابه البسيط أن بعض النحويين، ما ذكر اسمه، أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، عكس البصري 180 درجة. طبعا هذا العالم دورت عنه ما حصلت منه، يعني قعدت أدور أدور ما شفته، يجي وجديها بعضهم كذا.
نعم، في قطر الندى ابن هشام هم صرح بهذا، قال أنه الإعراب والأصل في الأفعال،
الإعراب أصل في الأفعال، لا مستحيل، مستحيل يقولها ابن هشام، لا لا لا. جيد، راجع مرة ثانية شوف العبارة، مستحيل يقول ابن هشام
كذا. كتاب مشتد
يطيح وحط
راجع اسمه. إيه، لذلك يقال حمد، شوف بنشوف دليله بعد ما نجيب تعليق لبعض العلماء. يعني جيد، ليش هالكلام يعني عكس البصريين كلش 180 درجة؟ وش فيك يعني يا أخي؟
لا عند حقد، ما
عندنا إيه يعني حقد عندك لو إيش؟ يقول ها تعال اصبر الدليل الحين، وش فيك أنت؟ يقول نعم، الإعراب في الأسماء كما تقدم. لماذا يأتي الإعراب في الأسماء؟ لأنه هناك معان تركيبية عارضة، عدل ولا لا؟ فهناك سبب للإعراب في الأسماء، عدل؟
عدل.
جيد، في الأفعال، الأفعال التي صارت معربة ليس هناك سبب لإعرابها، أنتم تقولون لا تحتاج إلى الإعراب، عدل ولا لا؟ فالأفعال التي أعربت لا سبب لإعرابها. جيد، وعندهم في المنطق يقولون الذاتي لا يعلل، الشيء الذي يكون ذاتيا لماهية شيء آخر هذا لا يعلل. جيد، والمقام من هذا القبيل، والمقام من هذا القبيل، ما دام الإعراب في الأسماء يحتاج إلى تعليل، يحتاج إلى علة، ما نقول علة، تعليل أفضل، يحتاج إلى تعليل، فهو ليس ذاتيا لها. إذا كان ذاتي ما يحتاج تقوله، لأنها تحتاج. لو كان ذاتيا وأصلا فهو لا يعلل. فهذا دليل على أن الإعراب ليس أصلا بل هو فرع. والعكس بالعكس في الأفعال، نسألكم لماذا أعربت هذه الأفعال، تقول ما له، ما هي سبب الإعراب هذا، ليس له سبب. ما دام ليس له سبب فهو ذاتي للأفعال، ذاتي يعني أصل، فالأصل في الأفعال هو الإعراب، والأصل في الأسماء هو هو البناء. هذا ما نقله ابن اسمه ابن العلج عن بعض النحويين، ومو عاجبهم زي ما قال ابو علي يعني كلش. لذلك قالوا مثل هذا لا ينبغي ان يتشاغل به، لا تشغل روحك بهذا المذهب كلش، يعني مو عاجبهم، يقولوا ايش هالكلام ذاتي وما ذاتي وين قاعدين احنا. جيد، على كل حال، فهذه المذاهب الثلاثة في ما هو الأصل في الأفعال وفي الأسماء. عرفنا مذهب ابن عقيل احنا، مذهب الأول مذهب البصريين. ثم قال: والمبني من الأفعال ضربان نوعان، أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي، متفق عند الجميع أنه مبني، وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق. أتى مثال للثلاثي المجرد، مثال للثلاثي المزيد. ما لم يتصل به واو جامع مثل ضربوا انطلقوا فيضم، أو ضمير رفع متحرك فيسكن مثل ضربت ضربنا. شاف ضمير رفع متحرك مو ضمير نصب، ضمير نصب مثل ويش، مثل ضربه، هذه لا ضمير نصب، يبقى الفعل مبنيا على الفتح. ولا ضمير رفع ساكن مثل ضربا، ألف التثنية ضمير رفع ساكن، لكن ماذا، يبقى الفعل مبنيا على الفتح. المهم ضمير رفع متحرك حتى يسكن الفعل. والنوع الثاني اختلف في بنائه، والراجح أنه مبني، وهو فعل الأمر كما تقدم في قطرة مدى وفي التحفة، فعل الأمر مبني نحو اضرب، وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين. الكوفيون ذهبوا إلى أن فعل الأمر معرب، بينما البصريون قالوا إنه مبني.
ما توالم لأنه يصير معرب،
ليش ما توالم؟
دين إذا دخل على الفعل المضارع أداة الجزم يجزم،
إيه؟
فإذا جزم هو توديه بصيغة الأمر،
إيه؟
هو يصير بعده يعني يبقى هو مجزوم،
فهذا دريع على أنه معرب مو على أنه مبني، صار دريع على العكس. تقول أنه فعل الأمر مأخوذ من الفعل المضارع المجزوم، وهذا صحيح ما حد يناقش فيه، لكن إذا نحضناه من هذه الجهة ينبغي أن يكون هذا دليلا على أنه معرب، لأنك أخذته من معرب، فلماذا يتغير؟ صار هذا دليل الكوفيين، دليل الكوفيين هو هذا، قالوا يا مولانا انت اخذت من المجزوم.
انا اخو صحيح اخذت من ايش اسمه فعل المضارع،
ايه؟
لكن هو في كل الاحوال هو لا يتغير،
صح، فليكن لا يتغير،
يعني يروح فرد صيغه واحده ليس يعني.
بعدين هو يتغير من غير ما يتغير،
كيف
اذا امرت المخاطب الواحد تقول ماذا يكون اضرب، عدل ولا لا بالسكون؟
اضرب
مبني على ماذا؟ نفس الذي يقولون بأنه مبني، يقولون مبني على السكون أو على حذف النون، على حذف النون. فأنت مرة تخلي علامة السكون، مرة حذف النون، فيتغير من هذه الجهة، يتغير. فحال حال المجزوم يقول الكوفي، وش الفرق بينهم؟
زين يعني. أدري الحجة اللي يبنونها عليها البصريون بأنه هذا فعل مبني، شلون؟ كيف تكون؟
الأصل في الأفعال هو وماذا؟ الأصل في الأفعال عند البصريين هو البناء، الأصل في الأفعال عند البصريين هو البناء. فما دام الفعل مبنيا، يعني ما دمنا عندنا هذا الأصل، فأي فعل رأيناه نجعله مبنيا. الذي يقول أنه معرب هو الذي يحتاج إلى دليل، الذي يقول أنه معرب هو الذي يحتاج إلى دليل، ما نحتاج إلى دليل، الأصل هو البناء، خلاص بعد.
من عقل مصطفى الضاري البصري،
أي. والمع هذا المبني من الأفعال، والمعرب من الأفعال هو المضارع، هذا جاء على خلاف الأصل. الأصل في الأفعال أن تكون مبنية، المضارع أعرب، المضارع أعرب، لكن لا يعرب دائما، لا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. ويجي بالكلام اللي في قطر الندى نفسه. فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن، اتصلت به مباشرة، والفعل معها مع نون التوكيد مبني على الفتح، ولا فرق بين الخفيفة والثقيلة. فإن لم تتصل به جاءت نون التوكيد لكن كان هناك فاصل ملفوظ به أو مقدر بين نون التوكيد وبين الفعل كما تقدم في قطر الندى، فهنا أحسنت، فهنا يكون الفعل معربا لا يكون مبنيا. فإن لم تتصل به لم يبنى، والفاصل إما ملفوظ به وهو ألف الاثنين أو مقدر وهو واو الجماعة وياء المخاطبة، فيبدأ بالفاصل الملفوظ به.
بالعكس
شنو؟
تتصل به يبنى.
لم يبنى، اشتباه، فإن لم تتصل به لم يبنى. لا لا اشتباه، وتو قال أنه يبنى إذا اتصلت به، فإن لم تتصل به لم يبنى تصير. وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو هل تضربانني، فصل بين الباء التي آخر الفعل ونون التوكيد بألف الاثنين، وأصله كما في الصرف هل تضربانن، عندنا نون الرافع هذه هل تضرباني النون الأولى، وعندنا نون التوكيد الثقيلة
عبارة عن نونان
التي هي نونان، فصارت ثلاث نونات، والعرب تستكره اجتماع ثلاثة حروف متشابهة فحذفت، فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت الأولى وهي نون الرافع كراهة توالي الأمثال، هذه كراهة مفعول لأجله، لماذا حذفت؟ كراهة توالي الأمثال، فصار هل تضرباني، هل تضرباني. وبقت خطوة ما ذكرها أنه نون التوكيد كانت مفتوحة صارت مكسورة. هذا الفاصل الملفوظ به. الفاصل المقدر قال وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة نحو هل تضربن، هناك واو محذوفة هذه تعتبر كأنها موجودة، المحذوف كالموجود، عدل ولا لا؟ فحينئذ تمنع الفعل من أن يكون مبنيا، تقول أنا أمنعك من أن تجري على أصلك من البناء، لا بد أن تذهب إلى الإعراب. هل تضرب الناء يا زيدون، يخاطب جماعة، هل تضرب الناء يا هندو، مثال يا المخاطبة، وأصل تضرب الناء تضربون الناء نفس الفكرة، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال الثلاثة كما سبق، فصار تضربون، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، إذا التقى ساكنان وكان الأول حرفا مديا فإنه يحذف كما في الصرف، فصار تضربن، وكذلك تضربن أصله تضربينن، ففعل به ما فعل بتضربنن. وهذا هو المراد بقوله وأعرب مضارعا إن عريا، هذا الألف لأجل الشعر، إن عريا هذا المضارع واحد، وأعرب مضارعا إن عريا، عريا من ماذا؟ عريا من نون توكيد مباشر. ابن مالك يقول إذا عريا الفعل المضارع من نون التوكيد أعرب، عدل ولا لا؟ هذا اللي قاله، لم يقل متى يبنى، لكن أنت تفهمها من خلال نفس العبارة. إذا لم توجد نون التوكيد أعرب، يعني إذا وجدت لم يعرب صار مبنيا بالمفهوم، هذا يسمى المفهوم. كل جملة شرطية لها منطوق، هذا الذي تلفظ به، مثلا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذا يسمى منطوق. المفهوم الذي لم يتلفظ به، يعني إذا لم تطلع الشمس فالنهار ليس بموجود. هذا يسمى مفهوم الجملة الشرطية الذي تفهمه من العبارة مع أنه ليس ملفوظا. فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك، هذا المنطوق. ومفهومه، مفهوم الشرط، أنه إذا لم يعرى منه كان موجودا نون التوكيد يكون مبنيا. فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد، قال نون توكيد مباشر، نحو هل تضربن يا زيد، فإن لم تباشر كان هناك فاصل ملفوظ أو مقدر أعرب. وهذا هو مذهب الجمهور،
جمهور النحاة.
هناك مذهب آخر
متفق على،
لا لا بنقل مذهب آخر. وذهب الأخفش، هذا مذهب ثاني، وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل. ابن مالك كان يقول يبنى إذا كانت نون التوكيد مباشرة متصلة بالفعل مباشرة. الأخفش يقول المهم أن توجد نون توكيد في الكلمة سواء كانت متصلة مثل تضربن أو كان هناك فاصل مقدر مثل تضربن أو كان هناك، خلني أخلص أبر الدقيقة، أو كان هناك فاصل ملفوظ به مثل تضرباني. في كل هذه الحالات الفعل يكون مبنيا، فعل المضارع يكون مبنيا. بعد ما يحتاج تقول نون توكيد مباشر، المباشر وغير المباشر كلاهما يبني فعلا مضارع. هذا اللي قاله، كيف قصدك ما ذكره؟ هذا قاله،
لا لا قصدي يعني في الكتابة يعني يقول أو لم تتصل،
سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل.
أنا حسب أقول لم تتصل يعني عاري عن
لا 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 مو هذا قصدي، قصدي يعني مباشر أو غير مباشر. اتصلت يعني قصدي مباشر، لم تتصل يعني غير مباشر. هذا المذهب الثاني في المسألة. المذهب الثالث بعد بالعكس تماما، ونقل عن بعضهم أنه معراب وإن اتصلت به نون التوكيد. يقول فعل المضارع دائما معراب، اتصلت نون التوكيد لم تتصل ما علينا شغل. وممن قال بهذا المذهب السهيلي ابن درستويه ابن طلحة، هؤلاء قالوا بهذا المذهب. فيكون إعرابه إعرابا مقدرا، نحن نشوف آخره مبني له، آخره يعني بحسب الظاهر مفتوح، هل تضربن يا زيد، على مذهب ابن مالك واضح مبني على الفتح، أيضا على مذهب الأخفش واضح مبني على الفتح. على مذهب هؤلاء الثلاثة يقولون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، وعلامة رفعه ضمة مقدرة. جيد، في مثلا في الاثنين، الاثنين يكون مرفوعا بنون الأفعال الخمسة، ما هي موجودة لابد أن يقدروها، هل تضربانني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه مثلا النون التي حذفت، ثبوت النون المحذوفة تصير هالشكل، ثبوت النون المحذوفة. على أي حال هذا المذهب لا يرتضيه ابن عقيل. هذا خلصنا من الشرط الأول في إعراب المضارع، يعرب إذا لم تتصل به نون التوكيد. الشرط الثاني أن لا تتصل به نون نسوة. ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن، والفعل معها مع نون النسوة مبني على السكون مو على الفتح، على السكون كما تقدم في التحفة في القطر. ونقل المصنف في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، يقول ما في خلاف، نون التوكيد فيها، نون النسوة لا خلاف في أن المضارع معها يكون مبنيا. لكن يقول ابن عقيل وليس كذلك، بل الخلاف موجود. وممن نقله الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور، هذا شيعي طبعا، أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح، عند كتاب اسمه شرح الإيضاح، نقل أن هناك خلافا، نفس الذين قالوا، الثلاثة الذين قالوا بالمذهب الأخير في نون التوكيد قالوا به أيضا في نون النسوة، قالوا الفعل المضارع لا يبنى معنون النسوة يكون معربا بحركات مقدرة كما كتب عندكم في الحاشية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
شنو طبعا شو اسمه